العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه حاول القائلون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أن يشيروا إلى بعض المنبهات الوجدانية لإثبات هذه القاعدة. في المقام الأول ادعوا بداهة هذه القاعدة وأنها قاعدة بديهية، إلا أنه تبين فيما سبق أنه يمكن المناقشة في هذه الدعوة مناقشة وجدانية ومناقشة تاريخية كما أشرنا بالأمس مفصلا. المنبه الثاني أو ما يصطلح عليه في كلماتهم بالدليل أو بالشاهد، الشاهد الثاني لإثبات هذه القاعدة هو الاستناد إلى الوجدان العقلائي في علاقات الموالي بالناس، حيث نجد أن العقلاء فيما بينهم إنما يحق لهم معاقبة الناس فيما لو وصل إليهم وبين لهم الحكم، بنحو لو لم يبين وعاقب المولى على عدم الامتثال لكان قبيحا وغير صحيح. لذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل الجزء الأول صفحة 335 هذه عبارته، يقول ويشهد له. إذن كما بينا أن هذه ليست أدلة وإنما شواهد منبهات وجدانية لإثبات هذه القاعدة، ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه. من الواضح بأنه فيما لم يبين له التحريم وعوقب يريد معاقبته يرى العقلاء كافة قبح ماذا؟ قبح المؤاخذة، وهذه هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. طبعا هذا البيان يعني الاستناد إلى الوجدان العقلائي وجد في جملة من كلمات الأعلام يمكن متابعتها، ولكنه بعد ذلك عمق هذا البيان في كلمات النائيني المرز النائيني ومدرسة المرز النائيني، وسيأتي بيانه إن شاء الله بعد ذلك. أتصور بأن الجواب عن هذا الشاهد وعن هذا الدليل واضح، وهو أنه نحن إذا كنا نقبل في الرتبة السابقة أن المولوية على درجة واحدة، عند ذلك يمكن أن يقاس هذه المولوية أو مولوية الحق بالنسبة إلى الناس إلى مولوية العقلاء والموالي العرفية والعقلائية بالنسبة إلى الناس. ولكن نحن إذا أثبتنا وهو ثابت وجدانا أن المولويات الموجودة في حياة الناس ليست على درجة واحدة أولا، وأن العقل العملي يدرك بوجدانه أن ملاك المولوية كلما كان أوسع كانت درجة أو مولوية أشمل، ويترتب على ذلك درجة واسعة من حق الطاعة بطبيعة الحال. إذن لابد أن نرجع مرة أخرى إلى الوجدان، إلى العقل العملي، لنرى أنه هل يرى أن المولوية متواطية وعلى درجة واحدة حتى نقيس تلك المولوية على هذه المولويات ونستند إلى الوجدان العقلائي، أو أنه يرى أن المولوية ليست على درجة واحدة وإنما لها درجات تتفاوت هذه الدرجات بتفاوت الملاك الذي لهذه المولويات. لأنه بطبيعة الحال لما كانت المولوية من مدركات العقل العملي، المولوية التي تترتب عليها حق الطاعة، لما كانت المولوية من مدركات العقل العملي بطبيعة الحال أن العقل العملي يوجد عنده أمور تعبدية أو لا توجد، لا توجد عنده أمور تعبدية، وإنما إذا أدرك حق للطاعة تبعا للمولوية قبل ذلك يدرك ماذا؟ ملاك تلك المولوية. لماذا أن فلان تجب علي طاعته؟ هل لأنه خالقي؟ هل لأنه مالكي؟ هل لأنه المنعم علي؟ هل لأنه جعلت له الولاية علي؟ عقلي على أي أساس يدرك أن فلان إذا قال شيئا فعقلي يقول إذن يجب عليك ماذا؟ أن تطيعه. من الواضح، طبعا هذا أيضا مدرك وجداني، من الواضح كلاميا أن الله سبحانه وتعالى له حق المولوية على مخلوقاته بملاك. هسه أي ملاك كان؟ ونحن بحثنا هذا في مباحث القاطع، قلنا بأنه المشهور في كلمات المتكلمين والأصوليين أن هذا الملاك هو وجوب شكر المنعم، ولكنه بينا في كلمات جملة من الأعلام من مفسرين وغير مفسرين وتبعهم في ذلك السيد الشهيد، قال أن الملاك هو ماذا؟ هو المالكية الناتجة، هذه المالكية من الخالقية. يعني لما كان الله سبحانه وتعالى خالقا للإنسان وموجدا له، هذا معناه أنه مالك للإنسان، وإذا كان مالكا فمن الطبيعي أن المملوك له أو أن المالك له حق المولوية على ماذا؟ على مملوكه، والمملوك يدرك هذا الحق ومن هنا يرى أنه تجب عليه الطاعة. طبعا أرجع وأقول بين قوسين أنه من لم يدرك عقله مثل هذه المولوية أيضا لا طريق لنا لأن نثبتها لها بالبرهان، لأنه هذه مدركات العقل العملي، أمور وجدانية، إن قبلها فبها ونعمت، وإن لم يقبلها ليست من قبيل على سبيل المثال. طبعا في الأمور التجريبية أيضا كذلك يكون في علمكم، الإنسان لو أن شخصا قيل له أن هذه النار حارة، قال ما الدليل على حرارتها؟ قل له ضع يدك فيها، فإذا وضع يده فيها لسبب من الأسباب أو لعناد قال لا لا أحس بحرارتي، ماذا نفعل له يعني؟ انتهت القضية. هسه إما لقدرة بدنية لا يحس بالحرارة، وإما لعناد واستكبار يقول أنا ماذا؟ أنا لا أحس بحرارتها وبحرقتها، انتهت القضية. بعد لا يوجد عندنا طريق آخر في القضايا الوجدانية، في القضايا التجريبية إن قبلت قبلت. الآن شخص يقول لك الآن نهار والنور طالع كذا، تقول لا لم يثبتها، بأي برهان أنا أثبت له بأنه الآن يوجد نهار؟ مولانا كل اللي أستطيع أن أستند إليها أستند إلى الإجماع، أقول خو اسأل هؤلاء الناس يقول خو الإجماع مو حجة في المسائل العقلية. إذن هناك مجموعة من القضايا الإنسان إما للاشتباه والخطأ وإما للمكابرة والعناد. إذا أراد أن ينكرها لا يمكن، لا يوجد عندنا طريق ماذا لإقناعه بها. على إله هذا الأمر الوجداني وهو حق المولوية، المدعى في كلمات العرفاء والمدعى في كلمات الفلاسفة وتبعا لذلك في بعض كلمات المتكلمين، أن العقل يدرك أن الحق سبحانه وتعالى له حق المولوية وحق الطاعة على عبيده. وهذه هي التي يصطلح عليها السيد الشهيد في علم الأصول بالمولوية الذاتية، ومقصوده من الذاتية يعني أنها غير مجعولة من أحد له، هي بالذات ثابتة له، يعني هي من قبيل الخارج المحمول لا من قبيل المحمول بالضميمة التي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علة. أنا وأنت إذا ثبتت لنا المولوية فليست هي من الخارج المحمول بنفس ثبوت الموضوع يثبت ماذا؟ يثبت المحمول، لا ليس الأمر كذلك، هذا الخارج المحمول. أما إذا كان المحمول بالضميمة فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة. الذاتي لا يعلل، أما إذا لم يكن ذاتيا فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة، إلى سبب. إذن أولا أن هذه المولوية ذاتية كعلمه سبحانه وتعالى على مستوى العقل النظري. كيف على مستوى العقل النظري؟ نحن من ذاته نستكشف علمه، حياته، قدرته ونحو ذلك. أيضا هنا العقل العملي يستكشف بعد أن يعرف هذه الذات وخصائص هذه الذات وصفات هذه الذات، يقول هذا الموجود له ماذا؟ له حق الطاعة على مخلوقاته وعلى عبيده. هذه هي المولوية غير المجعولة، أو اصطلح عليها المولوية الذاتية، وقلنا مراد من الذاتية يعني أنها غير مجعولة، يعني أنها من قبيل الخارج المحمول، نفس الذات كافية لانتزاع هذه المولوية وهذا الحق له على عبيده. هذا فيما يرتبط بكانة تامة لهذه المولوية. أما ما يتعلق بكان الناقص لهذه المولوية، هنا السيد الشهيد أيضا تبعا للعرفاء والفلاسفة يقول بأن هذه المولوية أيضا ليست درجتها ضيقة، وإنما درجتها ماذا؟ واسعة. يعني كلما شككنا فضلا عن الظن، فضلا عن العلم بأن المولى يوجد له هنا تكليف أمر أو نهي، فالعقل لا يقول لنا إذا لا تعتني، لا لا، لا يوجد عندنا رفع ما لا يعلمون عقلي، وإنما يوجد ماذا؟ أخوك دينك فاحتط ماذا؟ لدينك العقلي. وهذا هو الاشتغال، أو هذا هو حق الطاعة للمولى على مستوى كانت تامة أصل المولوية، وعلى مستوى كان الناقص يعني سعة دائرة هذه المولوية، كلاهما أمر وجداني. إنما الكلام كل الكلام في المولويات المجعولة، وهو أن المولوية في قبال غير المجعولة توجد عندنا مولوية ماذا؟ مجعولة. خب من 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 اسمها يتضح بأن دائرتها تدور مدار ماذا؟ مدار جعلها. هل أن هذه المولوية موجودة أو غير موجودة؟ يعني كانت تامة فيها تابع يحتاج إلى الدليل، لأنه ليست بعد هذه من مدركات ماذا؟ العقل العملي. العقل العملي يدرك ذيك الأمور الواقعية النفس أمرية التكوينية، أما هذه مجعولة. فإذا كانت مجعولة أولا لابد أن يبحث أنه توجد مولوية لغير الله سبحانه وتعالى أو لا توجد. طبعا يكون في علمكم بعد أن أثبتنا تلك، حتى مولوية الإنسان على ماذا؟ على نفسه، يعني له الحق في أن يتصرف في نفسه أو ليس له الحق في أن يتصرف. هنا تجدون بأن الشارع حدود تصرف الإنسان في نفسه، في قواه، فيما يملكه ملكا ماذا؟ تكوينيا. هسه الملك التشريعي خلوه على صفحة، ملكا تكوينيا أيضا تابع لدائرة ماذا؟ لدائرة ذلك الإذن الإلهي. فلذا أجاز لك مثلا أن تضر نفسك بهذا الحد من الضرر القليل على سبيل المثال، ولكن ما أجاز لك ماذا؟ أن تنتحر مثلا، مع أنك أنت مالك لنفسك، لماذا لا يحق لك أن تقضي على حياتك؟ يقول إلى هذا الحد أنت لك حق التصرف، وما زاد عن ذلك ماذا؟ ليس لك. إذن من هنا يتضح لنا أن أصل المولوية كانت تامة، ودائرة المولوية كانت ناقصة. في المولويات المجعولة تابعة ماذا؟ لمقدار جعلها ممن له الولاية وممن له حق المولوية ماذا؟ على عبيده. من هنا الآن نستعرض بعض أقسام المولوية اللي أنا في نظري من أهم أقسام المولوية. عندنا مولويتان، المولوية الأولى هي المولوية الثابتة هسه على مستوى شريعتنا، ما زاد عن ذلك الآن مو محل ابتلائنا. المولوية الثابتة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا نوع من المولوية. القسم الثاني أو النحو الثاني من المولوية هي المولوية أو الولاية الثابتة للفقيه الجامع الشرائط في زمن ماذا؟ في زمان غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذان هما اللذان يدخلان أين؟ في محل ابتلائنا، في محل ابتلائنا الشرعي. وإلا أكو أنواع أخرى من المولوية، وهو أن الإنسان يتحكم ويتسلط على الناس بقوة السيف والسلاح ويجعل من نفسه وليا مطلقا على الناس، ذاك نحو من المولوية وله آثار أيضا، لأنه بعض الاتجاهات الإسلامية تعتقد حتى من تسلط على الناس بالقوة والسلاح فهو مصداق لقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أولي الأمر هذا، ويصرحون بهذا ولا يخشون أيضا. بس الآن هذاك إحنا ما ندخل فيه الآن، لعله إذا صارت مناسبة أشير إليه، ولكن محل الكلام الآن في هذين النوعين من المولوية. المولوية التي توجد للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، والمولوية المجعولة للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة. أما المولوية الأولى، أتصور من الناحية الدينية لا يوجد خلاف بين المسلمين في أن للنبي نحو من الولاية على الناس، وذلك بصريح قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأدلة أخرى قرآنية تثبت الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هسه إذا أكو إشكال ومشكلة في الذين آمنوا، لا يوجد إشكال في قوله الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهناك أدلة كثيرة قرآنية في هذا المجال. بالنسبة إلينا نحن أتباع مدرسة أهل البيت، هاي دائرة الولاية تتسع ماذا؟ لتشمل ماذا؟ ها؟ لتشمل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. المسألة المطروحة كلاميا وفقهيا، خلوا ذهنكم، البحث نظري الآن ليس بحثا اعتقادي وليس بحثا نريد أن نرتب عليه آثار، فقط نريد أن نذكر الاحتمالات الموجودة وهم لا تستغربون. البحث الموجود هنا وهو أن هذه المولوية الثابتة أو التي أعطاها الله للنبي وللأئمة، هل للناس دور في هذه المولوية أو ليس لهم دور؟ وإذا كان لهم دور فما هو حدود هذا الدور؟ تارة كما لعله المركوز في أذهان الإخوة أنه أساسا عندما أعطى الله الولاية للنبي أو للنبي والأئمة فقد وجدت هذه الولاية ونفذت في الأمة، ويجب على الأمة ماذا؟ أن تطيع. لهم دور أو ليس لهم دور؟ لا على مستوى البيعة ولا على مستوى التنفيذ ولا على مستوى الفاعلية ولا على مستوى الفعلية، لهم دور أو ليس لهم دور؟ بعبارة أخرى، الفاعل هو النبي والأئمة، والقابل هم ماذا؟ هم الناس، ليس لهم دور إلا أن يقبلوا ما يأمر به ماذا؟ ما يأمر وما ينهى عنه النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولعله هذا هو المركوز في أذهاننا عموما. ولكن في قبال هذا التوجه يوجد توجه آخر. هذا التوجه الثاني يقول بأنه للناس دور في ولاية النبي وأئمة أهل البيت، ولكن هذا الدور ينحصر على مستوى تنفيذ هذا الحكم الإلهي. يعني أن هذا الحكم، هذا حكم من الأحكام الإلهية، الله سبحانه وتعالى عندما يعطي الولاية لإنسان هذا حكم من الأحكام ماذا؟ الإلهية. الولاية من الأحكام الوضعية كما قرأنا في الفقه. هذا الحكم الإلهي لكي ينفذ في الناس، وإذا أردنا أن نتكلم بلغة حديثة لكي يأخذ فاعليته في الناس، يتوقف على قبول ماذا؟ قبول الناس له. وإلا إذا لم يقبل الناس بهذا الحكم الإلهي ويصدر هذا الحاكم أمرا ويصدر هذا الحاكم نهيا، له أثر في المجتمع أو ليس له أثر في المجتمع؟ لا أثر له في المجتمع. إذا أردنا أن نضرب مثال، في زمن الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، افترضوا أننا كما أننا نعتقد هذا أن أمير المؤمنين كان هو ماذا؟ هو الإمام وهو الولي، ولكن كان لو يصدر أمرا نهيا ينفذ في الأمة أو لا ينفذ في الأمة؟ لا ينفذ في الأمة. لماذا؟ لأن الأمة توجهت إلى ماذا؟ إلى شخص آخر، إلى محل آخر، فصدور هذا الأمر يكون بلا أثر، لا يترتب عليه أي أثر. هناك توجه يعتقد بأنه، فلنعبر عنه بالفاعلية مو بالفعلية، يرى بأن فاعلية الإمامة والولاية في الأمة يتوقف على ماذا؟ على قبول الناس، وعلى ماذا؟ وعلى بيعة الناس. وإذا لم يبايع الناس ولم ينفذوا ولم يفعلوا هذا الحكم الإلهي، له أثر كبير، وهو أن الولي له مسؤولية في الأمة أو ليست له المسؤولية في الأمة؟ ها؟ ليست له المسؤولية، وهذا أثر مهم جدا، التفتوا إليه جيدا. مرة أنه لا يتوقف على بيعة الناس وعلى قبول الناس، فدوره محفوظ أو غير محفوظ، دوره موجود ومسؤوليته موجودة وإلى غير ذلك. أما إذا قلنا أنه متوقف على بيعة الأمة، ما معنى بيعة الأمة؟ يعني أن الأمة قالت نحن نطيع إذا أمرت أو نهيت، عند ذلك يتحقق ماذا؟ ها؟ مسؤولية الإمام والولي في إعمال ولايته. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، يعني لم يبايع، فتوجد عنده مسؤولية أو لا توجد عنده مسؤولية؟ لا توجد طبعا. وهذه نظرية غير النظرية المتعارفة التي يقولها علماؤنا أو أهل المنبر على ماذا؟ على المنبر. طبعا أكو يوجد كتاب في هذا المجال، هذا الكتاب من الكتب الفارسية، الإخوة اللي يطالعون كتب فارسية هذا الكتاب أنا لا أقل يطالعوه هسه حتى أنه يشوفون ماذا يوجد فيه. هذا الكتاب أول صدوره سوى ضجة أيضا، من الكتب التي، ومؤلفه أيضا فيه هواية كلام، وهو صالح نجف آبادي. صالح نجف آبادي عنده مؤلفات كثيرة في الإمام الحسين اللي قال بأنه خرج وهو لا يعلم أنه يستشهد، وصدرت كتب كذا. هو في هذا الكتاب عنده تحت كتاب ولاية الفقيه حكومة صالحان، هناك يحاول أن يركز هذه النظرية ويشتغل عليها بشكل واسع. أنا فقط أشير إلى بعض النصوص التي نقلها في هذا المجال. هناك يوجد عنده بحث في صفحة 64 تحت عنوان بيعة مردم بإمام حاكمية بالفعل داد، يعني البيعة هي التي تعطيه الحاكمية وتفعل هذه الإمامة ماذا في الأمة، وإلا إذا البيعة ما موجودة هذه الحاكمية ما موجودة. طبعا من الناس اللي هماتي أنا ما عنده ضعف في عقيدتها يكون في علمكم، لأنه عنده عنوان بحث يقول إمامة سبع دارد، ثلاث أبعاد: بعد مرتبط بالمرجعية الدينية، وبعد مرتبط بوساطة الفيض الإلهي، وبعد مرتبط بالقيادة ماذا السياسية. وأنا اللي دا أقوله بأنه مرتبطة ببيعة الناس، ترى لا البعد الأول ولا البعد الثاني، لا يتهمون الناس، وإنما ماذا في البعد الثالث المرتبطة بالقيادة ماذا بالقيادة السياسية. إذن عقيدته في الإمامة مو أنه راوي حتى تشكلون عليه، وإنما يعتقد أنه واسطة الفيض بين الله وبين خلقه. يقول بعد مرجعية ديني وبيان أحكام، بعد إنسان كامل بودن إمام كمظهر أسماء وصفات إلهي اللي هي وساطة الفيض، بعد رهبرية سياسي وزمام داري. ولا إشكال أن البعد الأول والثاني إمام درهم حال برئو سابتس، الأول والثاني، إنما المشكلة أين؟ ها؟ إنما البحث أين؟ في البعد الثالث. ثم يأتي يقول حسنا الآن يتضح بأنه في البعد الثالث، وممن يعتقد بأنه هذا البعد الثالث لكي يفعل في الأمة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى البيعة. خلوا ذهنكم، البعد الأول والثاني والثالث في الإمام هذه كلها أبحاث ماذا؟ أبحاث كلامية مرتبطة بالإمامة. أما بيعة الناس ليست مسألة كلامية، وإنما مسألة ماذا؟ مسألة فقهية، لأنه أفعال المكلفين، يعني المكلفون الناس الذين وصلوا إلى درجة معينة من الوعي عندهم مجموعة من الواجبات، واحدة من واجباتهم ما هي؟ واجب أن يصلي، واجب أن يصوم، واجب أن يزكي، أن يخمس، وهذه واجبات. وواجبه ماذا؟ أن يبايع الإمام. هذا طبعا في زمن الظهور، هسه في زمن الغيبة بحث آخر يأتي، وهو ماذا؟ الفقيه الجامع للشرائط. بالأمس وعدنا الإخوة شوية نتكلم في الولاية، وأتصور أنها مهمة. هذه المسألة مسألة ماذا؟ مسألة فقهية. سؤال أن بيعة الناس للإمام هي الشرط الوجوب لو شرط الواجب؟ الجواب أنها شرط الواجب وليست شرط ماذا؟ شرط الوجوب. لأننا إذا قلنا أن البيعة هي شرط الوجوب، هذا معناه إذا لم يحقق البيعة توجد ولاية أو لا توجد ولاية؟ لا توجد، وأنت بالخيار أنه تحقق أو لا تحقق، من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، أنت بالخيار أن تحقق الاستطاعة فيجب الحق حج، ومن حقك أن لا تحقق ماذا؟ الاستطاعة. أما إذا قلنا أنه شرط الواجب، هذا معناه أنه يجب أن تحقق ماذا؟ تحقق الشرط، يعني من قبيل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، مو من قبيل الوقت بالنسبة إلى الصلاة، من قبيل الوضوء. يعني إذا دخل الوقت أنت يجب عليك أن تصلي، ولكن لا تستطيع أن تؤدي الصلاة إلا مع ماذا؟ إلا مع الوضوء، ومن هنا لابد أن تحققه. إمامة الإمام تتوقف على شرط، مو إمامته يعني شرط الوجوب، بل إمامته يعني شرط ماذا؟ شرط الواجب، يعني تفعيلها في الأمة، حاكميته في الأمة، تنفيذ أوامره ونواهيه ماذا؟ في الأمة. يذكر مجموعة من الشواهد واقعا، والإخوة ممكنهم مراجعة، لأنه يستقرئ كل كلمات أهل البيت، النبي وأهل البيت، من النبي الأكرم إلى الإمام الثاني عشر. يقول انظر إلى هذا النص، النص الأول عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول عن الرسول العظيم: وإن تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا. يعني إذن وظيفتكم ماذا؟ ها؟ أن تعطوها لعلي. إذن تبين أكو فد وظيفة ماذا؟ وظيفة للأمة. عبارة أخرى وهي أوضح عبارة، يقول: فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم في أمره. وعبارة واضحة. وإن اختلفوا عليك فدعهم إلى جهنم وبئس المصير. ما يريدون ولا يريدون، شو تريد منهم؟ لذا تجدون بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه كل اللي سواه بعد غصب الخلافة ماذا فعله؟ ها؟ نبه الأمة، قال لهم بابا والله مشتبهين أنتم. قال له لا، بتعبيرنا العراقيين قال له دخيل جدك علي والله اضطيناها فوق يا أخي من عندنا، في مال لا في مال لا، راح صار فلاح ربع قرن ملتت. وهذه نظرية إذا ثبتت هذه القضية هو المسألة مهمة، وهو أنه إحنا وظيفتنا اللي الآن نريد أن نقوم بالحكم في أي دولة، شنو وظيفتنا؟ وظيفتنا أن نرغم الناس بالسيف على أن يقبلوا، أو نقول لهم اقبلوا، فإن قبلوا قبلوا، وإن لم يقبلوا عندنا مسؤولية، وما عندنا مسؤولية بعد ما عندنا مسؤولية. وهذه واي مهمة يا إخوان، لابد نعرفها جيدا حتى نعرف كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع الناس إن وافقونا وإن ماذا وإن خالف. هاي نظرية ده تطرح الآن، مو بصدد أنا أختارها، أنا بصدد أعرض نظرية موجودة في الكتب، صحيحة مو صحيحة إخوة الحمد لله أهل فضل وأهل تحقيق خلونا يشتغلون يشوفون بقى عن هاي المسألة العقائدية والكلامية أين ترسو. قال وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه فإن الله سيجعل لك مخرجا. ثم يبدأ باستعراض كل كلمات أهل البيت ومنها كلمة الإمام الحسن، قال إن عليا لما مضى لسبيله ولان المسلمون الأمر من بعده. إذا تبين أن المسلمين كان لهم دور في التولية أو ليس لهم دور؟ واضح أنهم دور في التولية. نعم هذا الدور مو دور اختياري للأمة، يعني إن شاءت أن تولي وإن لم تشأ أن تولي، لا لا أبدا، يجب عليها ماذا؟ أن تولي، يجب. نعم تريد أن لا تعمل بهذا الواجب، ما عملت خالفت الشرع، كما أنه ما تصلي ماذا؟ لا تبايع، لا تولي الإمام المعصوم، مخالفة شرعية يعني. ولكنه المهم ماذا؟ يدخل في بحث آخر، وأنا أتصور بأنه إن شاء الله الإخوة يراجعون البحث. يقول إذن ما هو تأثير البيعة في مسؤوليات الإمام؟ هذا مسؤولية الأمة اتضحت، وهو أنه يجب عليها ماذا؟ أن تولي وأن تبايع. ولكن إن لم تبايع، إن بايعت بلا إشكال ولا شبه أنه ماذا؟ ها؟ ثبتت المسؤولية. وأنه لذا تجدون أن الإمام سلام الله عليه عندما اجتمع الناس عليه بعد الثالث تحمل المسؤولية، بعد جلس عنها قعد عنها أو لم يقعد، لم يقعد أبدا. ولكن الكلام إن لم تبايع الأمة ما هي؟ هنا يذكر مجموعة من الآثار المترتبة على مسألة عدم مبايعة الأمة. طبعا قبل ذلك هو يقول آثار شرعية بيعة مردم بإمام، يذكر مجموعة واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وكلها مستدلة ومستكشفة ماذا؟ من كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني البحث ليس بحثا عقليا حتى يروح يذهب إلى العقلاء أو إلى العقل أو إلى القواعد العقلية، وإنما البحث مستفاد من كلمات ماذا؟ وخصوصا في نهج البلاغ. ثم في عبارات أخرى من الإمام سلام الله عليه يشير إلى مجموعة من الشواهد، يقول هذه العبارات الموجودة في كلمات الإمام سلام الله في نهج البلاغة للفيض خطبة 137، يقول فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادها تقولون البيعة البيعة، فقبضت كفي فبسطتموها، ونازعتكم يدي فجذبتموها، اللهم إنهما قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي وألب الناس، بعد مرتبطة بطلحة والزبير. هذا نص يقوله هنا سلام الله عليه. نص آخر في الخطبة 171 يقول، أو في الخطبة خطب 154، أما بعد فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني، وإنكما ممن أراداني وبايعني وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر، وإن دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما. أنتوا كان بإمكانكم ماذا؟ ها؟ ألا تبايعوا، ولكن إذا بايعتم بعد ماذا؟ لابد أن تلتزموا، وإذا ما التزمتم ماذا أفعل؟ ها؟ لذا إذا ما بايعت الأمة الإمام سلام الله عليه ماذا كان يفعل؟ جلس في بيتي. أما إذا بايعت الأمة بعد وأراد أن يخرج ناكث أو قاسط ماذا يفعل له علي؟ ها؟ يحارب. هو النظرية تأخذ أبعاد جديدة وفهم جديدة لنظرية الحكم في الإسلام. هذه أنتوا طلبة، قلت مرة أخرى أقول من أهل الفضل روحوا اشتغلوا على هاي المطالب. أنتوا ما تشتغلون بكرة يجيك فد واحد مولانا من الجامعات مولانا يقدم رسالة دكتوراه في هذه الأبحاث ويقول شيئا تقول واو إلى خرب الدين وإسلام أصدر عنه فتوى شيء لا غير ما يقدر يسوي. ليش؟ لأن هذه القضايا الآن بدأت تطرح. الآن مولانا مدرسة أهل البيت الآن الدولة الثانية في العراق تستلم ماذا؟ سلطة هناك. لابد توجد نظرية، وإذا ما أكو نظرية نواجه مشكلات، نواجه تخبط كما أنه نجد هذا التخبط وأنتم تجدوا. هذه قضية مطروحة للبحث، حاولوا أن تبحثوها، ومن الكتب المفيدة في هذا المجال هذا الكتاب. إيش قد أدنى وقت؟ جيد. إذا أكو سؤال هنا حتى قبل ما أنتقل إلى القسم الثاني، بل تفضلوا. أنا بدي أقول هذا تابع بأنه تنفيذ وإنفاذ أمره ونهيه هل متوقف على بيعة الناس أو غير متوقف؟ يا أخي الذي يريد أن يقيم حكم الله لابد عد شنو؟ لابد عد القضاء بيدية، لابد السلطة التنفيذية هم شنو؟ بيدية. يعني شنو السلطة التنفيذية؟ يعني عندما يقضي في مجلس القضاء يلزم الجاني شي يسوي له، لو يقيم عليه الحد لو يسجنه، إذا يريد عليه الحد يريد له شنو؟ سلطة تنفيذية. إذا يريد يسجنه لابد عند ماذا؟ وزارة الداخلية، لابد عند الشرطة. إذن كل هذه تجدون أنها متلازمة، هي ليست فقط بيان الحكم الشرعي. الإمام سلام الله عليه كان يستطيع يصعد المنبر ويبين ماذا؟ الحكم الشرعي. ولكن بيان الحكم الشرعي شيء، وتنفيذ الحكم الشرعي في المجتمع ما هو؟ شيء آخر. هذا التنفيذ الحكم الشرعي هل يتوقف على قبول الناس وعلى بيعة الناس أو لا يتوقف؟ يعني الناس لو صار بناءهم ألا يوافقوا، هل عند مسؤولية الإمام أن يأخذ سيفه ويحارب الناس حتى يقبلوا بإمامته أو هاي مو وظيفته؟ ما قول ما يستطيع لنا قضية أخرى، هذا فرض أخر. هذا بحث خموم، بحث رياضيات حتى تفرض لي. أقول اللي ما بيدي السلطة القضائية، ما بيدي وزارة الداخلية، ما بيدي السجون، هذا يقدر ينفذ حكم؟ الآن مثل ما الآن عندك في العراق مولانا، الآن أنتم تجدون أزلام النظام، الكفر الفجر الفراعنة هذول قتلوا ملايين الناس، ولكنه السلطة بيد الناس لو مو بيد الناس، مو بيد الناس، بيد المرجعية لو مو بيد المرجعية، مو بيد. نعم بإمكانهم يصعدوا منبر يطلعوا تظاهرات ونقول اعدام، ولكن هذا هل يحقق الإعدام في الأمة أو لا يحقق؟ هذه يريد السلطة التنفيذية. هاي السلطة التنفيذية لكي ينفذ الإمام حكم الله. لذا تجدون بأنه بيان، قلت لك يصرح بأنه مسألة بيان الحكم الديني، هذا مما لا ريب فيه أنه هذا لا يتوقف لا على شرط ولا على بيعة ولا على شيء أبدا. يصعد المنبر هذا ويقول قولته كما احنا نصعد المنبر ونقول، ولكن هذا شيء، وإنفاذ هذا الحكم الإلهي ماذا في الأمة شيء آخر. لذا بعضهم يستدل بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، يقول هاي من آيات الولاية. تقول شلون هاي من آيات الولاية؟ يقول ها، لأنه خذ من أموالهم صدقة يعني لابد عنده شرطة، وإلا إذا ما عنده شرطة شلون يأخذ اللي مريض يطيش يسوي له؟
عجيب، شنو علاقة آية خذ من أموالهم صدقة بآيات الولاية؟ يقول بلي مو انت ما تلتفت. مرة رسول الله يصعد المنبر يقول أيها الناس عليكم إعطاء شنو؟ الزكاة. الناس هم يقولوا لبيني وبين الله جزاك الله خير، بس ما نريد نعطي زكاة. هذا روح البيت، هذا من روح البيت. ومرة يقول له لا، شنو شو يسوي له؟ لو تعطي الزكاة لو شنو أسوي؟ لو أنه أخذ منه بالقوة، لو أسجنك، لو أي حكم بعد الحكم الإسلامي ما هو. إذا تبين أنه لابد عنده ولاية في الأمة حتى يستطيع أن يأخذ ماذا؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا لك أنت الخيار أو ليس لك الخيار بعد. متى يقضي؟ مو بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي شيء، والقضاء في الأمة ماذا؟ شيء آخر، لأن القضاء يستلزم دولة بتعبيرنا. هسه في ذاك الزمان أكو دولة لو ما أكو دولة، هذاك حديث يعني الدولة الحديثة ما عندنا شغل. لكن مقصودي بأنه الإمام سلام الله، أنت تفترض مع أنه مو حاكم، مع أنه ما عنده سلطة تنفيذية، مع أنه ما عنده سلطة قضائية، مع أنه ما عنده سلطة تشريعية، يستطيع أن ينفذ ولا ينفذ. أقول بس أصلا هذا فرض بتناقض، لأنه اللي ما بيديه سلطة تنفيذية وقضائية يستطيع أن يفعل شيء أو ليس؟ لا يستطيع، لا يستطيع. من هنا يأتي هذا التساؤل اللي هذا أكرره، وهو أنه الإمام إذا توقف تنفيذ الحكم على موافقة الناس وبيعة الناس، وإن كانت بيعة الناس واجبة، مو أن الناس مخيرون في أن يبايعوا أو لا يبايعوا، لا مثل الصلاة، كيف أن الصلاة واجبة ولكنه هو يستطيع ماذا؟ لا يصلي. وإذا لم يصلي فهو ارتكب ماذا؟ حراما، ارتكب مخالفة شرعية. إذا لم يبايع ارتكب مخالفة ماذا؟ الشرعية. ولكن إذا لم يبايع بعد مسؤولية الإمام في التنفيذ تبقى أو تسقط؟ هذا أثر النظرية. إن قلنا أن البيع شرط، ما عندي أنا ما أقدر أخش نقش أقدر أسمع. إن قلنا أن البيع مو شرط، لا بوحدك لابد تلزم السيف مولانا وانت تنفذ الحكم الشرعي. تقول بابا هذه قد بي اثار اخرى مثلا، يقول شنو اللي يكون حكم شرعي؟ حكم الله لابد تنفذه. هسه انتم تعالوا الى سيره اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، وهنا عند ذلك نستطيع ان نفهم فلسفه حركه اهل البيت. يا اخوان احنا نقرا الان سيره اهل البيت 250 سنه نقراها عنوانها تقيه، بناء على هذا التصور مو تقيه، لان الامه ماذا؟ هم ما اجت عندما ما اجت الأمة. أنا عندي مسؤولية لو ما عندي مسؤولية بعد؟ إمام عنده مسؤولية لو ما عنده مسؤولية بعد؟ هم ما عنده مسؤولية، يعني شنو تقي؟ بلي هذاك لابد نقرأ. لذا تجدون هؤلاء الأعلام كلهم يصرحون أن هذه لها شرائطها الخاصة لابد أن تدرس. فمنهم من ذهب إلى أنها شرائط مختصة بالإمام الحسين وأغلق الباب، هذا أكو رأي فقهي ومطروح. ومنهم من يرى بأنه لا، ليس الأمر كذلك، ليس شرائط. نعم شرائط خاصة، ولكنه يمكن الاقتداء بها بهذه الثورة ضمن ماذا؟ ضمن شرائطها. يعني إذا عايشنا وصرنا في ظروف كظروف الإمام الحسين يجب علينا ماذا؟ يجب علينا أن نقوم ولو أدى إلى ما أدى إليه. هذا بحث آخر. المهم الآن أنا ما أريد أدخل البحث لأنه راح يدخلنا في الإمامة الخاصة وسلوك أهل البيت. لا الآن أنا أريد أقف عند حركة عند معاملة أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا مع السلطات. لذا تجدون عد هنا بحث آخر، خلي ذهنك حتى كم دقيقة هذا عنون لك يا إذا صار وقت بكرة، لأنه هذه الأبحاث مولان خطرة سوينا مشاكل بعدين. وهو أنه إذا الأمة تركت بيعة من تجب عليها بيعته وذهبت إلى بيعة من لا يستحق البيعة، يحصل فد ربع نصف شبه مشروعية هذاك الذي بويع أو لا يحصل؟ فالحمد لله.